اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المسألة الرابعة، وقلنا بأن فيها صورتين. الصورة الأولى أن يرد المشتري السلعة المبيعة مع الاختلاف في أصل ثبوت الخيار، حيث إن البائع يدعي أن هذه العين ليست هي المبيعة فلا خيار، والمشتري يدعي أنها هي فله الخيار، فيقدم قول البائع مع يمينه للأصل الموضوعي والأصل الحكمي. أما الأصل الموضوعي فهو أصالة عدم كون هذه العين هي المبيعة على نحو استصحاب العدم الأهل. أما الأصل الحكمي فهو أصالة عدم الخيار للمشتري، قبل البيع لم يكن له خيار، بعد البيع نشوف هل له خيار، فالأصل عدم الخيار. هذا في الصورة الأولى ولم يقع فيها كلام. الصورة الثانية يا مولاي العزيز، أن يرد المشتري السلعة المبيعة مع الاتفاق على أصل ثبوت الخيار، فالبائع والمشتري متفقان على خيار، غاية الأمر أن البائع يقول ليست هذه هي العين التي بعتك إياها، وإنما أنت بدلت أو غيرت أو تلفت وجئت بغيرها، والمشتري يقول هي العين، فبناء على قول البائع ليس لك الفسخ والإلزام بهذه العين، وبناء على قول المشتري فله الفسخ وإلزام البائع بالعين. وهنا قلنا يوجد قولان. القول الأول ما تبناه المصنف، وهو أنه بعد الاتفاق على أصل ثبوت الخيار فيمكن للمشتري الفسخ، لكن ليس له إلزام البائع بالعين التي ردها، بل القول قول البائع. لماذا؟ للأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم كون هذه العين هي التي وقع عليها العقد. القول الثاني ما ذهب له فخر المحققين، وهو أن القول قول المشتري مع يمينه، لأنه يوجد أصلان يوافقان المشتري: أصالة عدم الخيانة من المشتري، ولعل منظورة بأصالة عدم الخيانة يعني أصالة الصحة في عمل المسلم، والأصل الثاني هو أصالة بقاء الخيار وعدم سقوط حق الخيار. فإذا الأصل يوافق المشتري، فهو الذي يحلف مع يمينه. وناقش المصنف في كلا الأصلين، أصالة عدم الخيانة من المشتري وأصالة بقاء حق الخيار. فلاحظ الآن
سنأتي أولا لمناقشة الأصل الأول وهو أصالة عدم خيانة المشتري. فيمكن المناقشة في ذلك بعدة مناقشات أشار المصنف لبعض وغيره لبعض. المناقشة الأولى: إن أصالة عدم خيانة المشتري تأتي في كلتا الصورتين. فكما أن الأصل عدم خيانة المشتري في الصورة الثانية، ولذلك قدمتم يا فخر المحققين قولا مشتري، فكذلك أصالة عدم الخيانة تأتي في الصورة الأولى. فإذا أرجع المشتري العينة للبائع وقال أن هذه العين هي التي بعتني إياها وهي معيبة، وإن كانا مختلفين في أصل ثبوت الخيار، لكن الأصل أن المشتري لم يخن البائع بكونه مسلما، فبالتالي يكون بناء على ذلك التقديم لقول المشتري في كلا الصورتين. فلماذا فرقت يا فخر المحققين بين الصورة الأولى فقلت قدم قول البائع، والصورة الثانية وقلت قدم قول المشتري، مع أن أصالة عدم خيانة المشتري في كلتا الصورتين، وأصالة عدم الخيانة مقدمة على جميع الأصول العدمية؟ لأن أصالة عدم الخيانة أمارة وليست أصلا عمليا في الواقع، بل هي أمارة مرجعها إلى ظهور حال المسلم بأنه لا يخون. فتكون هذه الأمارة حاكمة أو واردة بحسب تعبير المصنف على جميع الأصول التي تكون بصالح البائع، فحتى لو كان بصالح البائع في الصورة الأولى ثلاثة أصول عملية، مع ذلك تقدم أمارية عدم الخيانة، حيث ذكر في الإيضاح في الصورة الأولى أن هناك ثلاثة أصول بصالح البائع، وهي أصالة عدم الخيار للمشتري، وهذا ذكرناه أصل حكمي، وأصالة عدم حدوث العين على العين التي وقع العقد عليها، وهو الأصل الموضوعي، وأضاف أصلا ثالثا بصالح البائع وهو صحة القبض، ومقصوده بصحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمان المشتري بعد قبضه، بعد تقبيضه للمبيع. فهذه الأصالات الثلاث التي ذكرها فخر المحققين في الصورة الأولى والتي جعلها توجب تقديم قول البائع، موروده او محكومه باصاله عدم الخيانه، عدم خيانه المشتري، لان عدم خيانه المشتري اماره، والامارات حاكمه او وارده على الاصل العملي. ان كانت علما تعبديا كما هو المعروف فهي حاكمة، وان كانت علما واقعيا فهي واردة. اذا فلا معنى لهذا التفصيل بين الصورتين. هذه المناقشة الاولى، خذ المناقشة الثانية من اهلها في محلها، وهي من قبل سيدنا أبي القاسم الخوئي، وهي أن أصالة عدم خيانة المشتري معارضة بأصالة عدم خيانة البائع، فكما أن المشتري مسلم لا يخون بتبديل العين وتغييرها، البائع مسلم لا يكذب في كون المبيع صحيحا. إذا ادعى أن العين كانت صحيحة فأنه سيتصدق تقوى، يعني خان، يعني خان، إذا يكذب يعني خان،
يعني
الشيخ يسوي بعد أصالة الصحة. يصدق قول المسلم إذا قال جعل من المعاني الأربعة، أضف معنى خامس وسادس بعد، ما هي فقط أربعة معاني لأصالة الصحة. هذا يصلح موضوع الشيخ مجيد بدلا من موضوع الحكومات الإسلامية في القرآن، موضوع أصالة الصحة في القرآن. خب، فكما أن أصالة الصحة تجري بصالح المشتري تجري بصالح البائع، لأن أصالة
البائع مو متهم بالخيانة،
بالكذب. يعني المشتري يتهمه يقول أنت تكذب، تقول بعتني عينا صحيحة هي عين معيبة فأنت تكذب. إيه نعم، إنه خان المسلم، كذب عليه، قدر به.
خان المسلم بأنه بدل السلعة مثلا.
إيه هذا خيانة. وأيضا الآن إذا باعه عين معيبة أليست هذه خيانة؟ وهو ما أخبره بأنها معيبة. خيانة، هو جاي يريد عين صحيحة وأنت تغشه وتخونه وتعطيه عين المعيبة، يعني تكذب عليه. فإذا أصالة عدم الخيانة تأتي في المورد، يعني معارضة أصالة عدم خيانة المشتري معارضة بأصالة عدم خيانة البائع. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، ما هو المراد يا مولانا من أصالة عدم الخيانة؟ ما مراد المصنف من أصالة عدم الخيانة؟ فإن كان مراده أصالة الصحة كما هو المعروف، فيلاحظ عليه بأن إجراء أصالة الصحة في عمل المشتري، وهو أنه لم يبدل العين، لا يثبت الصحة الواقعية، إلا بالأصل المثبت، إذ لا يثبت أن هذه العينة هي التي وقع عليها العقد. وإنما أقصى ما يثبت أن ظاهر إرجاع المشتري للعين أن هذه العين بحسب الظاهر للواقع هي التي وقع عليها العقد، لأن ظاهر حال المسلم لا يخون، لكن ذلك لا يثبت أن هذه العين هي التي وقع عليها العقد واقعا. وموضوع خيار العيب هو وقوع العقد على عين معيبة واقعا. العقد على عين معيبة واقعا، واضح الكلام؟ إذن هذه مناقشات ثلاث، واحدة من المصنف واثنتان من السيد الخوئي. هذا ما يرتبط بالأصل الأول وهو أصالة عدم الخيار، وأما ما يرتبط بالأصل الثاني وهو أصالة بقاء حق الخيار، فناقش فيه المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن هذه الأصالة إنما تجدي إذا كان النزاع في خيار العين فقط، حيث يدعي البائع سقوط الخيار لأجل تلف العين، ويدعي المشتري بقاء الخيار لعدم تلف العين، فحينئذ يصح القول بأن قول المشتري موافق للأصل وهو بقاء العين أي بقاء الخيار. ولكن هذا لا يجدي في بقية الخيارات كخيار الغد وخيار الشرط وهلم جرا، وذلك لأن خيار الشرط والغد لا يسقط بتلف عين، فحتى لو تلفت العين يبقى خيار الشرط ويبقى خيار الغاب، فلا يصح حينئذ التنازع بأن يدعي البائع سقوط الخيار لأجل تلف العين، ويدعي المشتري بقاء الخيار لأجل بقاء عين. فعلى كل حال بقيت العين أم تلفت فالخيار يعني الشرط والغبن باقي. إذن فأصالة بقاء الخيار خاصة بما لو كان النزاع في خيار العين، فلا يتم كلامك يا فخر محققين على إطلاق. هذا المناقشة. المناقشة الثانية، يمكن القول بأن أصالة بقاء الخيار لا تجدي حتى بالنسبة لخيار العين، وذلك لأن أصالة بقاء الخيار للمشتري لا تثبت إلا أصل الخيار، ولا تثبت أنه يلزم على البائع قبول هذه العين التي أرجعها المشتري. فإن استصحاب بقاء الخيار لا يثبت أن هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد حتى يلزم المشتري البائع بها إلا بالأصل المثبت، وأن يقال بأن هناك تلازما واقعيا بين بقاء الخيار ولزوم قبول هذه العين، وهذا كما ترى. ولعل هذا هو الوجه لتأييد الشهيد الأول لفخر المحققين. ولعل هذا الوجه يعني التلازم الواقعي هو السر في تأييد الشهيد الأول لفخر المحققين، حيث إننا نقلنا سابقا كلام الشهيد الأول وهو أنه لو أرجع المشتري العين لزم على البائع القبول. لكنه هذا الوجه غير تام لأنه أصل مثبت. إذن فتحصل لديك يا مولاي أن المصنف ناقش كلا الأصلين اللذين أفادهما فخر المحققين، عدم الخيانة وهو الأصل الأول وبقاء الخيار وهو الأصل الثاني، فالضمن بينهما برزخ بين مناقشة الأصل الأول والأصل الثاني. أشار في الضمن في سطرين لمناقشة جانبية سميها مناقشة ثالثة، لا أدري كيف فرزنت وجعلت المناقشات. إذن مناقشة للأصل الأول وهذا كما ثلاث مناقشات، مناقشة للأصل الثاني وذكرنا مناقشتين، وهناك مناقشة أخرى تعرض لها المصنف في الضمن وهي قول فخر المحققين في الصورة الأولى بأصالة صحة القبض، أصالة صحة القبض يعني قبض المشتري من البائع. وحاصل المناقشة أنه لم نتحقق مراد فخر المحققين من أصالة صحة قبض المشتري، إلا ما ذكرناه من أن لعل مراده من أصالة صحة القبض خروج البائع من الضمان. فإذا كان هذا القبض صحيحا فلا يلزم على البائع حينئذ الضمان، يعني الخيار لا يعني لا يلزم لا بخيار ولا أرشن، إلا أن الإشكال هو أن أصالة صحة القبض لا تثبت كون هذا القبض لازما، على المشتري فإن أصالة صحة القبض تجري حتى مع فرض ثبوت الخيار، فلا أصل أن القبض صحيح ومع ذلك يثبت الخيار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، واتضح بأن مختار المصنف هو تقديم قول البائع في كلتا صورتين.
أصالة صحة القبض يعني مقصود لعله أن المشتري استلم أو أخذ السلعة وهي صحيحة.
إيه نعم هذا. فنقول لا، أصالة الصحة عام، حتى لو كانت العين معيبة تجري أصالة الصحة أن القبض صحيح، كما تنسجم أصالة صحة القبض مع كون العين صحيحة تنسجم أصالة صحة القبض مع كون العين معيبة أيضا. لا، نحن نقول أصالة صحة القبض تجري لأن القبض قد يكون بغير تعيين من البائع، يجي المشتري يقبض يقول أنت بعتني شاتا ويأتي لا، من قال لك أنت الذي تعين؟ البائع هو الذي يقبض. فنقول أصالة صحة القبض يعني بعد تعيين البائع، وهذا ينسجم مع كون العين صحيحة وينسجم مع كون العين معيبة ويقال القبض صحيح. وليس بالضرورة أن أصالة صحة القبض أن تكون العين صحيحة، لا، يقال عرفا هذا قبض صحيح ولو كانت العين معيبة. وأما أن تقول لا، مقصودنا بأصالة صحة القبض يعني قبض صحيح وعين صحيح، نقول لا، هذا ما في منازمة حقيقية. جزاكم الله خير شيخ مجيد مطبق. أقول أما دعوى الخيانة، هذا أصالة يعني عدم الخيانة، لاحظ هذا المناقشة الأولى الآن، فلو احتاجت دعوى الخيانة إلى الإثبات ولو كان معها يعني في قبالها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع، يعني عدم خيانة المشتري في قبالها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع، وهذا بصالح من؟ البائع كما قلنا، لأن الأصل عدم كون هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد. نعم، فيقول يا مولانا أما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الإثبات ولو كان معها أصالة عدم كون هذه السلعة هي التي وقع عليها المبيع، هذا التي بصالح البائع، وقدمنا الذي بصالح المشتري لأن عدم الخيانة أمارة مثلا، لوجب القول ها بتقديم قول المشتري في الصورة الأولى أيضا كما قدمتموه في الصورة الثانية على أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع لأن الخيانة عدم الخيانة أمارة، كذلك قدموا عدم الخيانة على سائر الأصول في الصورة الأولى، وإن كانت هناك في الصورة الأولى يعني أصول متعددة على ما ذكرها في الإيضاح، ذكر ثلاثة أصول بصالح البائع وجعلها توجب تقديم قول البائع، وهي واحد أصالة عدم الخيار، إن الأصل عدم الخيار للمشتري. اثنين أصالة عدم حدوث العيب، إن الأصل أنه لم يحدث في هذه العين عيبا، يعني السلامة. ثلاثة صحة القبض، ما مقصود هذا التحليل المصنف بمعنى خروج البائع من ضمان المشتري. لماذا قلت أنه ينبغي أن نقدم أصالة عدم الخيانة حتى في الصورة الأولى مع وجود ثلاثة أصول بصالح البائع؟ يقول لأن أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم، إذن أصالة عدم الخيانة مارة، وهو هذا الظهور وارد، قلنا حاكم مولاي، لكن المصنف سبق منه مرارا وكرارا أن يعبر عن الحكومة بالورود والعكس مسامحة لا مشكلة، وهو وارد على جميع الأصول العدمية كما ثبت في الأصول أن الأمارة مقدمة وحاكمة على الأصل العملي، لأن الأصل العملي غايته عدم العلم، والأمارة تقول أنا علم ارتفع العدم عندك، عدم العلم ارتفع بالعلم مولاي. ها نظير أصالة الصحة، هذا الذي أوجب التشكيك. وأن سيدنا الخوي يقول ما مرادك من أصالة عدم الخيار؟ أصالة الصحة، إذن لماذا تقول نظير؟ قل أصالة الصحة، أو مقصودك شيء آخر. ما عندنا شيء آخر لعدم الخيانة إلا أصالة الصحة بعد. على كل حال، فكأن المصنف يريد أن يقول نظير أصالة الصحة التي تجرونها في سائر الموارد. فتبصر يا مولاي. وذكرنا مناقشتين إضافيتين، الأولى معارض، هذا من قبل الشيخ. الثانية أن الصحة الظاهرية لا تثبت الصحة الواقعية. مولاي هذا الذي قلنا بينهما برزخ، الآن يناقش صحة القبر، وأما ما ذكره فخر المحققين من أصالة صحة القبر يعني فلم نتحقق معناها. ما مقصود من أصالة صحة القبر؟ وإن فسرناها نحن من عندنا هذا التفسير، لا توهمك العبارة، انت راجع لضح ما فيها تفسير منا، هذا التفسير تبرع. وإن فسرناها من قبله بما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ بمعنى خروج البائع من ضمان المشتري، هذا تفسيرنا. لكن أصالة الصحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض، أن القبض لازم، لأن أصالة الصحة صحة القبض تجري حتى مع وجود خيار. يقال الأصل أن القبض صحيح، سواء قلنا العقد لازم أم العقد جائز، ما في فرق. الآن يقفز المصنف لمناقشة الأصل الثاني، وهو أصالة بقاء الخيار. وأما دعوى سقوط حق الخيار فهي، هذه المناقشة الأولى، إنما تجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العين. نعم، كما فرضه في الدروس، وإلا فأكثر الخيارات مما أجمع على بقائه حتى مع تلف العين كخيار الشرط والغبن، وبالتالي لا يأتي هذا الكلام. حتى لو ادعى البائع مثلا، فلا معنى أن يدعي البائع يقول تلفت العين إذا لا خيار، ويقول المشتري بقيت العين فلي خيار، لا، لأنه بقيت أم تلفت، فعلى كل حال الخيار باقي بعد الاتفاق عليه من الطرفين. المناقشة، مع أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوت الخيار فقط، لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقعي، إذا قلنا هناك تلازم واقعي هذا أصل مثبت. ولعل نظر الدروس، هذا كلام الدروس وتبعه في الدروس، حيث قال لو أنكر البائع كون المبيع مبيعة حلف، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعين المشتري حلف المشتري، ولعل نظر الدروس إلى ذلك في لزوم القبول لأن هناك تلازما واقعيا. تم الكلام في هذه المسائل الأربع المرتبطة بالاختلاف بين المتبايعين في موجب الخيار. الآن أن يكون هذا القسم الثاني، ثلاثة أقسام للتنازع. القسم الأول التنازع في موجب الخيار، القسم الثاني التنازع في مسقط الخيار، وهذا القسم الثاني فيه مسائل خمس يا مولاي الجليل. المسألة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في علم المشتري بالعين قبل العقد، فادعى البائع أن المشتري عالم بالعين فليس له الخيار، لأن الخيار خاص بفرض جهل المشتري، وادعى المشتري أنه جاهل بالعين ليس عالما فله الخيار. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة تقديم قول منكر العلم يعني المشتري مع يمينه، لأن الأصل عدم العلم، فالبائع هو المدعي ولا بينة لديه، فيتوجه اليمين على المشتري، فإذا حلف ثبت له الخيار والآرش. هذه المسألة الأولى وهي واضحة. قال: وأما الثاني وهو الاختلاف في المسقط، ففيه أيضا مسائل خمس يا مولاي الجليل. الأولى: لو اختلف في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار. خوش، هنا اليزدي ذكر حاشية لا بأس أن نشير إليها في الجزء الثالث صفحة 191، وحاصل ما ذكر هو أن تقديم قول المشتري إذا كان مسبوقا بالجهل، يعني ما عنده حالة سابقة من العلم، وأما إذا كان عالما سابقا بالعلم وادعى الجهل حين العقد وأن علمه قد زال، فهنا يكون التقديم بصالح بصالح البائع، لأن الأصل بقاء العلم، والمشتري هو الذي يدعي الزوال، فيكون القول قول البائع مع يمينه، ويثبت بالتالي أن المشتري عالم وقت العقد فليس له الخيار. المسألة الثانية وفيها نقطتان: النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في زوال العيب قبل العلم؟ ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في زوال العيب قبل علم المشتري أو في زواله بعد علم المشتري؟ فادعى البائع أن العيب قد زال وهو العمى عن العبد قبل علم المشتري، وبالتالي فليس للمشتري الخيار ما دام العيب زال قبل العلم. وادعى المشتري أن العيب قد زال بعدما علم به، فله الخيار، وهذه المسألة أو هذه النقطة يا مولاي مبنية على التسليم بأن زوال العيب بعد العلم لا يوجب سقوط الخيار والأرش، على التسليم بأن زوال العيب بعد العلم لا يوجب سقوط الخيار والأرش. وأما لو قلنا بأن زوال العيب قبل العلم أو بعد العلم يوجب سقوط الخيار فلا حاجة لبحث هذه المسألة من الأساس، لأنه بعد زوال العيب فلا خيار، فلا عيب فلا خيار ولا أرش، قبل العلم أو بعد العلم. والمصنف بحث هذه المسألة سابقا وكانت نتيجته يا شيخ إبراهيم وكانت نتيجته كنتيجة العلامة من أنه يسقط الخيار إذا زال العيب سواء قبل العلم أو بعد العلم. لكن بالنسبة للأرش المصنف هو الذي فصل قال إذا علم إذا زال العيب بعد العلم يثبت الأرش.
ليش للقبل؟ نحن كلامنا في خيار العيب بعد ما لنا علاقة بالقبل واختلاف القيمة وكذا.
إذا زال العيب خرجت أصلا من خيار العيب
للنقص يعني في القيمة للنقص السابق في القيمة. لكن ناقشنا طبعا المصنف بناقشة السيد الخوي بأنه لا فرق بين العيب والأرش فلا معنى لهذا التفصيل الذي أفاده المصنف. هذا ناقشناه في صفحة 325 هناك مفصلا. على كل حال الآن الصفحة فالمسألة مبنية على أنه إذا زال العلم بعد العيب إذا زال العيب بعد العلم بالعيب يبقى الخيار والأرش. وهنا أفاد المصنف قولين. القول الأول ما تبناه المصنف وهو أن القول قول المشتري مع يمينه وذلك لأن الأصل هو بقاء الخيار حيث إن خيار العيب كان باقي كان موجودا من العقد فإذا شككنا في بقائه فالأصل هو البقاء. إذن فقول المشتري ببقاء الخيار لأن زوال العيب بعد العلم موافق للأصل فمع عدم البينة للبائع يحلف المشتري ويثبت له الخيار والأرش. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة وكذلك سيدنا الخوئي على الله مقامه وهو أن القول قول البائع مع يمينه وذلك لأن الأصل عدم الخيار حيث إن الخيار إنما يثبت بعد العلم بالعين ولا يثبت بمجرد العقد فحينما وقع العقد لم يكن هناك خيار لعدم علم المشتري فإذا شككنا في ثبوت الخيار فالأصل عدم فمع عدم البين لدى المشتري على أن العيب قد زال قبل على أن العيب قد زال بعد العلم فالقول قول البائع مع يمينه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. إذن هذه النقطة تبتني على ماذا؟ على أن نحدد من الذي يوافق قوله الأصل. هل الأصل الخيار أو الأصل عدم الخيار؟ هذا كله يبتني على أن خيار العيب يثبت بمجرد العقد أو يثبت بظهور العيب وبالعلم به. فإن قلنا بأنه يثبت بمجرد العقد فالأصل بقاء خيار لأنه ثابت. فالباع هو الذي يدعي خلاف الأصل أنه ارتفع وزال الخيار، فالقول قول المشتري. وأما إذا قلنا لا الخيار لا يثبت إلا بعد ال، فالقول قول الطائع مع يمينه لأنه الأصل عدم الثبوت. فما رأيكم في ذلك فيما سبق؟ هل قلنا أن خيار العيب يثبت بمجرد العقد أو بظهور العيب؟ نعم، فبالتالي يكون قول المصنف صحيح. خلاص بعد هو وافق هنا، وافق ما خالف. وافق إيه، قال قال القول قول المشتري. اللي هو خوب يعني هذا لو سلمنا الكلام كله قال على القول، وأما لو قلنا نزال العيب بعد خلاص بعد انتهى الكلام، كلامنا قلنا بعد التسليم. طبق العبارة مولاي. الثانية، لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري، البائع يقول زال العيب قبل أن تعلم، إذن ليس لك خيار. المشتري قال لا زال بعدما علمت، إذن الخيار باقي. هذا كل إذا قلنا بأن الزوال بعد العلم لا يجب سقوط الخيار، أما إذا قلنا يسقط الخيار كما هو الصحيح بعد لا حاجة لبحث هذه المسألة والنقطة. على القول بأن زوال بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد، ففي تقديم مدعي البقاء يعني المشتري الذي يدعي أن له خيار، هذا القول الأول، فيثبت الخيار لأصالة بقائه، الأصل بقاء الخيار لأنه من العقد كان فيه خيار، إذا شككنا نستصحب بقائه. وعدم زواله المسقط للخيار، عدم زوال العيب المسقط للخيار. أو القول الثاني، تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار، لأن العقد حينما وقع لم يكن خيار، الخيار يثبت بعد العلم، لأن سبب الخيار أو شرط الخيار العلم به حال وجوده وهو غير ثابت، فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار. وجهان يا مولاي الجليل أقواهما الأول، يعني هذا الذي ذكرناه تقديم قول المشتري، فالخيار ثابت بمجرد العقد. والعبارة المتقدمة من التذكرة في صفحة 325 يا مولاي، لاحظ هناك العبارة إلى آخرة في بدايتها ما فيها، يقول والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده، قبل الرد ثم إلى الثاني، يعني عبارة العلامة السابقة التي قال إذا زال العيب سواء قبل العلم أو بعد العلم أوجب سقوط الخيار، هذه العبارة تومي إلى ماذا؟ تومي إلى ماذا؟ بأن موضوع الخيار هو ماذا؟ موضوع الخيار هو العلم، إن المناط على العلم وعدم العلم. فالشك في زوال العيب قبل العلم يرجع إلى الشك في تحقق موضوع الخيار، والأصل عدم تحقق الموضوع. النقطة الثانية يا مولاي الجليل، ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في أن الزائل هو العيب القديم أو الزائل هو العيب الجديد؟ كما إذا باع البائع عبدا وفي عينه نكتة بيضاء، ثم حصلت لدى المشتري نكتة بيضاء أخرى وزالت واحدة من هاتين النكتتين، ف فادعى البائع أن الزائلة هي القديمة فلا خيار لك أيها المشتري، وادعى المشتري أن الزائلة هي الجديدة فالخيار باقي على حاله. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، وذلك لأن الأصل بقاء العيب القديم، فعندنا يقين بوجود النكتة البيضاء العيب القديم وشك في زواله، فنستصحب بقاء العيب القديم ونتيجة ذلك ثبوت الخيار. إن قلت وأترك الدعاء بعد خلاص، حتى ننهي هذا القول الأول ونبدأ قدر في القول الثاني. إن قلت بأن أصالة بقاء العيب القديم معارض بأصالة بقاء العيب الجديد، حيث عندنا يقين بالعيب الجديد وشك في زواله، فنستصحب بقاء العيب الجديد فيسقط الخيار. إذا بقي استصحبنا بقاء العيب الجديد فالزائل هو القديم فيسقط الخيار. قلت بأن هذا أصل مثبت، لأن استصحاب بقاء العيب الجديد لا يثبت سقوط الخيار إلا إذا ثبت لازمه، وهو أنه باستصحاب بقاء الجديد نثبت زوال القديم، فإذا زال القديم سقط الخيار، وهذا أصل مثبت. فإن وجود أحد الضدين، إثبات وجود أحد الضدين لا ينفي الآخر إلا بالأصل المثبت. إذا استصحبنا بقاء الجديد وهو أحد الضدين، ثبت عدم القديم وهو ضد الآخر، لكن من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت غير مثبت. القول الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.